السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أقعدنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولتلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة ولعباده نافعة. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. جث الأعرابي على ركبتيه فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. أسأل الله العلي العظيم الكريم أن يجعلنا من هؤلاء الذين يغبطهم الناس، الذين يكونون أقرب ما يكونون من الرحمن، لأنهم كانوا يحبسون أنفسهم على ذكر الله وعلى طاعة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: رب العزة قال في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. أوجب على نفسه العلية ولم يوجب عليه أحد أن تكون المحبة لمن يجلس ويجتمع على ذكر الله وعلى ذكره وشكره وعبادته. فأسأل الله يجعلنا ممن أحبهم الله وممن نادى باسمهم في الملأ الأعلى، أن يرضى عنا، أن يغفر لنا، أن يتجاوز عنا، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وتعلقت القلوب بمن كان له فضل عليها، وليس أعظم إحسانا وفضلا بعد الله تعالى من الوالدين. فلله نعمة الخلق والإيجاد، ولهما بإذنه نعمة التربية والإيلاد. فالأم حملتنا في أحشائها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتنا كرها ووضعتنا كرها، وعند وضعنا رأت الموت بعينيها، ثم لما أبصرتنا نسيت الآلام وعلقت الآمال، ثم شغلت بخدمتنا ليلها ونهارها، تحيطنا وترعانا. أما الأب فنحن له مجبنة مبخلة، يكد ويسعى ويتحمل الأذى في سبيل ألا نجوع ولا نعرى. ولعظم حق الوالدين قرن الله تعالى حقهما بحقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ونتدبر كيف قرن الله تعالى في الآيات بين الأمر بعبادته جل وعلا والنهي عن الشرك به، والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وبين الأمر بالإحسان للوالدين. قال جل وعلا في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. لما سئل ابن عباس وبالوالدين إحسانا، ما الإحسان؟ ما الإحسان معهما؟ قال ابن عباس: لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار، لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. الله أكبر. وهذا مما أوصى به الصحابة عندما كانوا يسألوا عن بر الوالدين، وكان من صفات أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام هذه الصفة التي مدحهم الله بها، بر الوالدين، كما قال عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال سبحانه عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. أحب الأعمال إلى الله تعالى، ما أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة؟ بر الوالدين، وهو أعظم أجرا وأرفع قدرا وأحب إلى الله تعالى من الجهاد في سبيل الله. يعني تخيلوا الجهاد على مرتبته، وما أعد الله للمجاهدين في سبيله 100 درجة، وكيف أن أرواح المجاهدين تأوي إلى حواصل خضر معلقة في العرش، وكل هذا وكل هذا. ثم يأتي الحديث ويقول للعبد: إن بر الوالدين أحب إلى الله من الجهاد في سبيله، مع عظيم شأن الجهاد ومكانته في دين الله. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين أحب الأعمال إلى الله بعد الصلاة، لكنه مقدم على الجهاد في سبيل الله. ذكر البر بعد الصلاة، وقدم ذكر البر على الجهاد في سبيل الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له؟ أبايعك على الهجرة، أبتغي الأجر من الله. ماذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن هو أتى يطلب هجرة. أنتم تعلموا ما معنى أن نهاجر؟ تعلموا ما معنى ترك المال والبلد والأرض وكل شيء والأهل، ويسأل عن الجهاد الذي فيه إزهاق الأرواح وفيه تقديم المال، يذهب المال وتذهب النفس، أبتغي الأجر من الله. ماذا سأله النبي؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ أنت تريد الأجر؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. يا الله، يا الله، يأتي إلى النبي، ليست زيارة، ليست يعني قهوة، يشرب فنجان قهوة كما اليوم، مشاكل وصراخ وعلو صوت الابن والبنت على الأب والأم لأجل زيارة أو لأجل رفقة أو لأجل مكالمة في هاتف أو انشغال في جوال. أتى هذا يسأل عن الهجرة وترك المال والبلد والوطن والولد وكل شيء، وسأل عن إزهاق الروح وذهاب المال. ماذا قال له النبي؟ أنت تريد الأجر؟ تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. نعم، إن من يبتغي الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله فعليه أن يحسن صحبة والديه، فهذا هو باب الأجر وباب الثواب الجزيل من الرب جل وعلا. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والدك أو والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. ففي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين من الجهاد، وأمر هذا الرجل بالرجوع إليهما وترك جهاد التطوع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما. الله أكبر. يا أخواتي الحبيبات، والله الدين عظيم، والله ما عظم الله أمور الآن ما تراها الناس مهمة أصلا. يعني الآن يتعاملوا مع الوالدين كأنهم ولا شيء، بل أصبحوا يعلموهم بالكتب كلام الحرية ورأيي وخصوصيتي وشخصيتي، والشارع يعلم التمادي والتعالي، وهذا واجب عليك، أنت فعلت هذا واجب عليك. هكذا الخطاب من الابن والبنت للأم والأب عندما يحدث الأم والأب، ماذا يقول لهما؟ أن هذا حقي، هذا واجب عليك، أنت ما فعلت شيء أصلاً. ثم تأتي في الأحاديث تنظري إنه نحن نتكلم عن جهاد، يعني إحنا ما نتكلم عن شيء عادي. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر هذا الذي جاء وسأل الجهاد، ولما سأله هل هذا كان بإذن والده، قال: لا، أنا أتيت أجاهد ما استأذنت. قال: ارجع فاستأذنهما. يعني الآن هذا يطلب منه أن يستأذن في الجهاد في سبيل الله والإعلاء كلمة الله، ولا يطلب من الأبناء خفض الصوت، خفض الجناح، الذل، الرحمة للوالدين. يعني الشيء اللي نراه عجيب جدا، الأم تصرخ وتنادي المرة والثانية ولا كأنه أحد يسمعها. كثرت مراكز ومستشفيات، دار لكبار السن، كل من ضاقت به صدره من أمه أو أبوه أخذه ودفع عليه، يقول لك: أنا أضع في مكان يعني فندقي 5 نجوم. نعم، هو حقيقة كما تقول أنت تبذل المال، وهذا الذي فيه 5 نجوم، وهذا اللي فيه رفاهية، وفي ما في بر الوالدين، ما في الابن والابن والبنت الذين أمضى الوالدين عمرهما في خدمة الوالدين. يعني أمر عجيب يا أخواتي. في هذا الحديث وجوب استئذان الوالدين حتى في الخروج للجهاد في سبيل الله، فكيف بغيره؟ كيف بمن أراد أن يخرج من البيت للهو ولعب؟ كيف بمن أراد أن يمضي الساعات على الجوال وعلى التلفاز وعلى، والأم تكابد وتطبخ وتفعل، والبنت تنظر إلا ولا كأنها موجودة، والولد ينظر لوالده يحمل الأغراض يذهب، والولد كأنه ما يرى أبوه. وهنا نتحدث عن استئذان الوالدين في الخروج للجهاد في سبيل الله. وفي سنن النسائي أن جهامة السلمي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك. فقال له النبي: هل لك أم؟ هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. هذا الحديث صحيح؟ الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا ليس حديث، هذه مقولة تناقلوها وكتبوها في الكتب، وهذه غير صحيحة، أن الجنة تحت أقدام الأمهات. لكن الحديث الذي بين يدينا صحيح، جاء يطلب الرجل الغزو والجهاد، قال: هل لك من أم؟ قال: نعم قال الزمها، فإن الجنة تحت رجليها، فإن الجنة تحت رجليها. الجنة قريبة جدا والطريق لها قصير، ولا يوجد أرحم ولا أرأف من قلب الأم والأب، فقط يريد منا اللطف، يريد منا خفض الجناح، لين القول، التودد. وإلا والله لو تنظري ماذا يعطي الإبن والبنت للأم والأب؟ الآن التعب والجهد والكد والشقاء على الأم والأب، في صغر، في كبر، حتى زواج، حتى أولاد، من الذي يتعب على الحقيقة؟ من حقيقة الذي يتعب ويكدح إلى أن يتوفاه الله الأم والأب؟ طب ماذا تعطي أنت كبر؟ يعني الآن الولد حقيقة ما هو وجه البر للأم والأب؟ إذا كنا نرى من الأبناء من ينادي عليه أمه أو أبوه ما يسمع، ما يرد، طب ما وجه البر؟ أين الحق؟ أين حقوق التي أوجبها الله على الأولاد للوالدين؟ عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. فبر الوالدين من أسباب دخول الجنة، بل من أعظم أسباب رضا الله عن العبد بر الوالدين. والبار مهما فعل تجدي أن الله يحيط بالكلاء والحفظ، والعاق مهما يفعل من طاعات تجدي أن الشؤم والضيق والألم في حياته. والأحاديث التي جاءت في الإذن للغزو وللجهاد واضح من الأحاديث أن هذا ليس متعلق فقط في الأب، بل الأحاديث ورد فيها أم وورد فيها أب. هذا الحديث الأخير اللي ذكرناه، جهامة السلمي، سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك أم؟ هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: الزمها، فإن الجنة تحت رجليها. إذا الأم لم ترضى أن يخرج الولد لا يخرج. بل أنتم تعلموا كم تكرر من حق الأم: أمك ثم أمك ثم أمك، تأكيدا على حق الأم. إلزمها، فإن الجنة تحت رجليها، لما لاقت من الآلام والتعب. أنتم تعلموا ما تلاقي الأم في أثناء الحمل: ألم، وجع، تعب، ليس الأمر سهل. ثم الولادة، وانظروا حال الولادة كيف تكون، وفي بعض الأحيان فعلا تخرج روح الأم. هاي حقيقة، كم من النساء دخلت وما خرجت من شدة ما لاقت. ثم نأتي ببساطة ونرى التعالي من الأبناء على الآباء. ولما ماتت أم إياس بن معاوية بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة وأغلق أحدهما. وقد أكد الله تعالى حق الوالدين في عدة مواضع من كتابه الكريم، وأمر بالإحسان إليهما والبر بهما، بل إن الله تعالى قرن حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى. وعود للمواضع في القرآن التي أوصى الله فيها الوالدين بالولد، لن تجدي إلا يمكن موضع واحد فقط إذا ما أخطأت. لماذا؟ لأن بالفطرة الأم والأب عندهم البذل والحب والحنان والتضحية، ما الله به عليم. لذلك ما أوصى الله سبحانه وتعالى مثل ما أوصى الولد بالوالد والوالدة، لأن الله يعلم ما نرى اليوم من إثار الولد والبنت نفسها على والديها، ومن العقوق اللي نراها بصور متعددة لا يمكن حصرها في هذا الوقت، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من العقوق. قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالإحسان إليهما والبر بهما. وهذا من الآيات العظيمة الذي ننظر فيها كيف قرن حقه سبحانه بحق الوالدين في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه آيات عجيبة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول في التفسير الميسر: وأمر ربك أيها الإنسان وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأمر بالإحسان إلى الأب والأم، وبخاصة حالة الشيخوخة، فلا تضجر ولا تستثقل شيئا تراه من أحدهما أو منهما، ولا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، ولكن ارفق بهما وقل لهما دائما قولا لينا لطيفا. أمر الله تعالى في الآيات بالإحسان إلى الوالدين، وذلك الإحسان يكون بثلاثة أمور: إما بالقول، وهذا يمكن في كل مكان وزمان، إن كنت عند الوالد، إن كنت على التلفون، إن كان في الغربة، هذا القول أصلا والله لو تري البشاشة والفرح من الوالدين عندما تثني عليهما أو تشكريهم على أي شيء، أو جزاكم الله خير أنكم ربيتونا، أنكم أعنتونا، هكذا يا أخواتي. قول هذا أمر يسير جدا، أن يقول لك شيء ممكن أن يغضب أحد، لكن أنت ما تغضبي، بالعكس تقابلي هذا القول باللين من القول: أبشري على راسي من عيوني، حتى لو كان هذا الكلام ما يعجبك. فالإحسان بالقول يعني أمر هين جدا، لكن لمن وفقه الله. طب وبالفعل، من يعني أدنى الحركات أقل الأشياء تدخل السرور عليهما. وبالمال، إذن هناك ثلاثة أمور، الأمر واسع، سواء كان الولد الآن مثلا تقول في الغربة، أو نقول يوجد طريقة: المال، القول، الفعل، ثلاثة أمور. أما الإحسان بالقول بأن يخاطب الولد الوالدين باللين واللطف، مستصحبا كل لفظ طيب يدل على اللين والتكرم وكرم الأخلاق وحسن التربية. أنت يعني كل واحد منا يؤدب نفسه، يرتقي بأخلاقه. هناك من يدعي: أنا هكذا، أنا دائما أغضب، صفتي هاي، طريقتي هذا. ما هذا؟ العلم بالتعلم، الحلم بالتحلم، الصبر بالتصبر. كل من يقول هكذا أنا، هذا إنسان عاجز كسلان، ما يريد أن يبذل جهد. العلم بالتعلم، نتعلم، الحلم بالتحلم، كظم الغيظ. أين هي القدرة على الاكتساب، اكتساب الأخلاق الحميدة؟ فكل واحدة منا قادرة على أن تربي نفسها على الأخلاق الحميدة والقول اللين الطيب. أما الإحسان بالفعل، بأن يخدمهما الولد ببدن وما استطاع من قضاء الحوائج، المساعدة على شؤونهما، تيسير أمورهما، طاعتهما ما لم يأمرا بالمعصية. وما نرى أصلا الذين يأمروا بالمعصية، الحمد لله مسلمين موحدين، نراهم على خير، أحسنوا تربيتنا، جزاهم الله عنا خير الجزاء أحياء وأمواتا، ما كانوا يأمروا إلا في طاعة، ما يعيننا إلا على الطاعة، فنحمد الله على ذلك. فخدمة الوالدين هي من أسهل الأمور لمن يسر الله عليه ذلك. طب الإحسان بالمال، بأن يبذل الولد من ماله كل ما يحتاجون إليه، طيب به نفسه، منشرح به صدره، غير متبع ذلك لا بمن ولا أذى، بل يرى أن المن لهما في قبول هذا المال والانتفاع به. هل هذا فعلا دائما يخالط مشاعرنا، ولا إن نشعر فعلت وفعلت وفعلت حتى يتكلم إني أفعل وأفعل قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تسمعهما قولا سيئا ولا تؤذيهما بأي أذى بأي كلمة. هذه أقل الحروف أف، انظروا كم حرف بالتأفف التي هي أدنى مراتب القول السيء. وقال العلماء: لو أن هناك كلمة أقل شأنا من أف لنهى الله تعالى عنها، يعني لو هناك كان أقل من هذه الحروف لكان نهي. أي أف يا أخواتي، أي أف، أي أف، صراخ وجمل وعبارات وردود جاهزة وكلام ونقاشات حادة واستهزاء وضحك. ومنهم من يقول لوالدي: أنت رجعي، أنت ما تفهم، هذا زمن، أنت زمن قديم، نحن زمن متحضرين، أنتم ما تفهمون زمننا. والله يمكن هذا قريب حصل معي. الأم تطلب مني أن أسجل مقطع صوتي لبنتها اللي كانت في مكان عام، تنهاها عن شيء يعني في الشريعة أنه مخالف، لكن بصوت عالي أمام الناس. فقلت للبنت: إن عقوقك لأمك الآن عند الله سيغضب أكثر من التي تفعله. كانت ستقص شيء من حاجبها، فالبنت يعلو صوتها أمام، فتقول: أحرجتني أمام الناس. هي تفهم في الدين، يعني هذا فهمك في الدين؟ يعني أنت الآن تدعي أنك أنت الآن تنهين عن منكر، والمنكر اللي وقعتي فيه عند الله أشد من المنكر النهي اللي نهيتي عنه. هذه أم، الحق للأم أني أقدم لها المعلومة بلطف ولين ورقة، إن قبلت فالحمد لله، إن لم تقبل أسكت ولا أبدي نفسي أني أنا متعلمة وأنت جاهلة. وهذا حقوق، عقوق يا أخواتي، عقوق. يعني الله سبحانه وتعالى قال: فلا تقل لهما أف، ليس أنه صراخ ومحاضرات وإنما خص الله تعالى حال الكبر. لماذا؟ وهذا ممنوع في كل المراحل، لكن الله سبحانه وتعالى ذكر الخاص بعد العام. يعني الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان وبالوالدين إحسانا، ويشمل الإحسان بالقول والعمل والمال، ثم ذكر هناك خاص بعد عام. لماذا ذكر إما يبلغن عندك الكبر، مع أنه أوصى بالإحسان بشكل عام في غير حال الكبر؟ خص هذه الحالة لأن الوالدين في حال الكبر تضيق أنفسهم، تكثر حوائجهما ومطالبهما، فربما تبرم الولد من ذلك أو البنت. فلا يصدر منك أي قول قبيح، لأنه ممكن الأب أو الأم في عمر معين ينسى، يصبح غضوب، أي شيء يغضبه، مثل الأطفال. سبحان الله يا أخواتي، مثل الأطفال، كيف الطفل أي كلمة تضحكه وأي كلمة تبكيه، سريع الغضب، يكرر السؤال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يردنا إلى أرذل العمر، أسأل الله أن يتوفانا ونحن على أحسن حال وهو راض عنا. لكن منهم من يعود كأنه طفل، أنه ما يتمالك نفسه عند قضاء الحاجة، يضعف، تضعف ذاكرته. منهم من ينسى أصلاً، ينسى، يصيبهم، أسأل الله يعافينا وإياكم وذرارينا والأحياء من آبائنا وأمهاتنا، الزهايمر. فهذه الأفعال اللي تصدر منهم هي رغم عنهم، ليس بيدهم، مثل الطفل الصغير. هل الطفل الصغير في يدك تحضنيه تحمليه؟ لو أنه قضى حاجته في يدك، بال أو فعل كذا، ما تصرخي عليه، تحن الأم، تحن عليه، تزيل عنه الأذى وهي تضحك، تلاعبه وتضاحكه. الولد والبنت الأطفال يسألوا السؤال 10 مرات، وتجد الأم والأب من السعادة يجيبوا ويتعاونوا معهم. لماذا؟ يفرحوا أن البنت والولد يسألون أو يتكلمون. فالأم والأب في مرحلة عمرية معينة يكونوا كما كانوا الأطفال، لكن شتان بين الحالين، الأم والأب يفعلوا برحمة وضحك وانشراح صدر وحنان وعطف، لكن الولد والبنت تجدي عليهم كأنه مشقة وحمل وثقل، وكأن هذا يضيق عليهم حياتهم ويسلبهم سعادتهم. قال مجاهد رحمه الله: إن بلغا عندك من الكبر ما يبولان فيه ويتغوطان فلا تتقززهما ولا تقل أف، بل أنط عنهم هذا الغائط والبول كما أماطاه عنك صغيرا. انظروا السلف وفقه السلف، يعني عامل الآن الأم والأب كما كانوا يعاملك. تذكر حالك الأول ولا تنسى أنك أنت في حال كنت ضعيف صغير كيف أحاطاك بالرعاية والعناية والحب والحنان والرحمة. ثم لما نهى الله سبحانه وتعالى عن القول القبيح والفعل القبيح أمر بماذا؟ بالقول الحسن والفعل الحسن. وقل لهما قولا كريما لينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير واحترام، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعو لهما بالرحمة في حياتهما وبعد وفاتهما، فإن ذلك داخل في برهما. ويقول ربنا عز وجل كما في سورة لقمان في الآية 14 و15: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي شيء على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لاحظوا الآية هنا، يعني هذه الآية قوية جدا. الآن هنا معصية كبيرة: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن ما قال اغضب ولا أصرخ وهذا الشرك ذنب عظيم، لا لا، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأمر الله تعالى بصحبة الوالدين، وذكرنا أولا بحال الأم وضعف الأم، حملته أمه وهنا على وهن، ضعف وتعب. فهذه فترة وفصاله في عامين، فذكرنا بحال الحمل وآلام الحمل والضعف الذي تلاقيه الأم ثم الرضاع. فأمر الله بصحبة الوالدين بالمعروف في الدنيا، حتى وإن كان يأمران الولد بأعظم الذنوب وبأعظم المعاصي وهو الشرك بالله تعالى، وإن كان كافرين ويأمران الولد بأعظم ذنب عصي الله به وهو الشرك، ومع ذلك ماذا قال تعالى؟ فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تطعهم في الشرك. وإن جاهداك على هذا وإن أمراك وألحوا، لكن انتبه، هذا لا يعني الفظاظة ولا التمادي ولا التعالي. وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة، آية والله عجيب. والله هذه الآيات نقف أمامها ونرى كيف أن الله يأمر بالإحسان والبر بصحبة الوالدين الكافرين اللذين يجاهدان ولدهما على الشرك، فكيف إذا كان بالوالدين المسلمين؟ كيف يكون الأمر من الله سبحانه وتعالى؟ وكيف إذا كان هؤلاء الوالدان لا يأمران إلا بالبر والتقوى؟ أصلا الآن أعظم ما يحصل فيه خلاف، الأم لا تريد من بنتها أن تتبرج، الأم لا تريد من بنتها أن تضع المكياج والزينة، الأب ينهى عن لبس القصير أو الضيق. هذه الخلافات، خلافه مع ابنه أن لا يجعل شعره مثل الكفار، لا يقلدهم، لا يتشبه بهم، أن لا يرفع صوت المعازف، أن يتأدب في مشيه، أن يقيم الصلاة، أن يؤتوا ما أمر الله. هذه كل الخلافات، يعني الحمد لله نحن نعيش في مجتمع مسلم، وما نرى من الأم والأب إلا دائما حرقة القلب على الخوف على الولد والبنت من المعاصي. وانظري إلى حال، يعني الآن أنا سمعت أن أكثر من حالة أن البنت لما تخرج الآن، يلا انظروا، هم مش يقولوا تعنيف، يقولوا تعنيف، لذلك هي ماذا فعلت؟ تركت الوطن وخرجت إلى الخارج، هم يقولوا تعنيف، هكذا يدعوا. وأعود لبعض من أعلمهم، ويكون التعنيف اللي تتكلم عنه ليس، وكان القضية فقط إنه ما يجوز إنك تكشفي شعرك، ما يجوز إنك تتبرجي، ما يجوز لك أن تلبسي لباس خالع في مكان عام. يعني هذه القضايا التي تكون عليها أغلب المشاكل. إذن المشكلة الأساسية اللي يعانوا منها أن الأم والأب يريدوا تطبيق شرع الله في البيت، هذه والله أغلب مشاكل الأسر. والابن والبنت طالما هم يتابعوا المشاهير والفنانين والأفلام ويقلدوا فيهم ويقلدوا الغرب الكفار الذين لا ذمة لهم ولا عهد، اللي يجعلون يوم عيد الأم هو اليوم فقط اللي يلتقوا فيه مع الأم فقط يوم تخيلوا العام كامل، يذهب لأمه في بيتها أو في مصحة أو في مستشفى في يوم واحد، ونأتي نحن المسلمين نقلدهم ونعمل يوم نسميه يوم الأم. لا، هذا أصلا من تبخيس حق الأم، هذا أنت معناه أنت عاق إذا أنت تعمل يوم لأمك. الأم لها كل لحظة وكل ثانية في حياتك، إن كنت قادر على الإحسان أحسن. فالبر بالوالدين والإحسان إليهما وإكرامهما واجب على كل ابن لهما، بل حتى إن كان يأمران ولدهما بالمعصية وبالكفر أو الشرك ويجاهدانه على ذلك. تعلم ما معنى الجهاد؟ هذا يعني يشق عليه، فإنه لا يطيعهما في المعصية والكفر والشرك، لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. ومع ذلك تأتي بالرقي والأخلاق ومكارم الأخلاق التي أتى الإسلام يأمر بها، وتنظري إلى تربية الله للعباد، وتعلمي أن مبنى هذا الدين على الإحسان والأمر بالأقوال الطيبة والأعمال الطيبة، أي شيء خبيث غير طيب الله ينهى عنه. ما تجدي في كتاب الله ولا الأمر من الله إلا بالطيبات من الأقوال والأعمال. يعني الآن يجاهدا على الشرك والكفر والمعاصي، والله يأمر هذا ويقول أن يحسن إليهما ويكرمهما وأن يرحمهما ويرأف بحالهما ويحنو عليهما ويصلهم مع النصح لهما، وأن يدعوهم للإسلام وأن يدعو لهم بالهداية إلى طريق الحق والنور. هذا من حق الأم والأب، أن يدعو لهما، أن يمن الله عليهما بالرحمة فيسلما. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أمي قدمت وهي راغبة لا تريد الإسلام على شركها، أفأصل أمي؟ ماذا قال النبي؟ نعم، صلي أمك ولو كانت على شرك ولو كانت على كفر. واليوم الأم على دين وعلى أخلاق، وعلى حتى لو كان هناك يبدر من الأم شيء في من التقصير، حتى لو على الآن نفترض هذا، مع أن اللي يغلب على ظن دائما أن الأم والأب يبذلوا كل ما عندهم من المال ومن المشاعر ومن الوقت ومن كل شيء حتى يسعدوا أبنائهم، وهذا كل واحدة منا تفهم هذا الكلام. فما بالك الآن لما تكون الوصية بالمشرك والكافر أن نحسن لهما؟ طب ماذا نقول عن هذه الطاهرة العفيفة المصلية لربها؟ حتى إن بدر منها شيء، حتى لو بدر تقصير، حتى لو يعني أمرتك بأمور ليست معصية. الآن تأمر بنتها مثلا بتنظيف البيت، طب يا أختي هذا شيء هين جدا، هذا ليس شرك ولا معصية، تنظيف البيت أمر، يعني الأصل أن تطيعي، الأصل أن تطيعيها. إذا كانت الطاعة الآن والبر والرحمة ستوصلك إلى الجنة، طب الحمد لله أن هذا الطريق القصير يعني بأسهل الأمور. عندما يقدم الأم والأب على الجهاد في سبيل الله، لتعلمي أن ممكن تلغي زيارات، ممكن تتركي أي شيء دنيوي، تتركي صديقة مثلا، تتركي، طالما أن هذا يسعدها ويريحها، أنا متأكدة أن هي ما أمرتك بذلك إلا خوفا عليك أو حرص منها عليك. فانظروا إلى عظيم منزلة البر في دين الله سبحانه وتعالى، عظيم الأجر والثواب على البر، رتب على البر الأجر العظيم والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة. فإن للبر جزاء معجل في الدنيا وهو تفريج الكربات. وحقيقة البار تجد أن التوفيق حليفه ورفيقه ولو كان عاصي، ولو كان عاصي البار، لو كان عاصي تجد أن الله سبحانه وتعالى يوفقه في كثير من الأمور بسبب بره لوالديه. والعابد لو كان عاقا، انظري إلى التسليط الذي يكون عليه. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاث نفر، ومن منا لا يعلمها، اللي انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم الغار، بماذا توسلوا؟ بالأعمال الصالحة، أن يفرج الله عنهم هذه الصخرة، أن يزحزحها. فواحد منهم بماذا توسل؟ أن لكان له أبوان شيخان كبيران، وكان لا يقدم عليهم ولا يسبقهم، لا يقدم عليهم أهل ولا أولاد، ولا يكون شيء في حياته إلا لهما. وكان هذا البار يحلب لهما، فلما حلب لهم غبوقهما أتى إليهما فوجدهم نائمين. من البر أنه بقي يحمل القدح ينتظر استيقاظ الأم والأب حتى أنه خرج الفرج، حتى طلعت ضوء النهار، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة. نعم، زحزحت صخرة سدت غار فانفرجت قليلة. والثاني توسل بعفته عن الزنا مع تهيؤ الأسباب. والثالث توسل بالأمانة فانفرجت الصخرة فخرجوا ومشوا. فدل ذلك على ماذا؟ على أن بر الوالدين من أسباب تفريج الكروبات، بر الوالدين من أسباب تفريج الكروبات. ومن عظم حقهما أن رضا الله مقيد برضاهما. يعني الآن تقول لك كل شيء عندي سهل، أو هو الولد يقول كل شيء سهل عندي إلا البر، سنقول له انتبه أن رضا الله مقيد برضا الوالدين. وهذا الذي رواه البخاري في الأدب المفرد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين، هذا حديث صحيح، رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. يا الله، صراخ وكلام نابي وألفاظ واستهزاء وضحك، وتجد المشاهير الذين هم ما هم إلا سفهاء، وهم مفاليس، وهم عصاة، يخرج بأمه وأبوه في هذا العمر، عمرها كبير، ثم يريد أن يسوق لعمله بالضحك عليها والاستهزاء والأفعال المخزية. نعم، هو سيكسب مال لكن سيخسر الآخرة. لما يعرض أمه في هذا العمر، بعدما كانت هي الأم المستورة التي لا تعلم إلا بيتها وسترها وغطاءها وحجابها، ثم يخرج هذا الولد يكشفها على العالم، وإرسال الصور والفيديو والضحك وكذا وكذا، ويقال له أنت ستحصل على مال لكن أنت ستخسر الآخرة. رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. لا تجعل الأم والأب للتسويق ولجني المال كالسلعة. بر الوالدين من أعظم ما يكون من صلة الرحم. إذا إحنا أمرنا بصلة أرحامنا، هل هناك رحم أكثر من هذا الذي حملنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. طب والأم والأب أليس هم من أعظم الرحم المأمورين بالوصل فيها؟ بر الوالدين يزيد في العمر، يوسع في الرزق، البار بوالديه مستجاب الدعوة عند الله، ومن بر والديه كفر الله عنه ذنوبه وبر أولاده. وعن سعيد بن المسيب قال هذا التابعي الجليل: البار لا يموت ميتة السوء، البار لا يموت ميتة السوء. ومما يدل على عظيم حق الوالدين أن لهما أن يأخذا من أموال أولادهما ما شاء، بشرط أن لا يضر ذلك بالولد، وأن لا يأخذ هذا المال ليعطيه لولد آخر، لأن هنا في ظلم، سيصبح بين الأبناء قطيعة وسيصبح هناك غيرة، هنا نقول لا يجوز. لكن إن كان هذا الأب والأم يريد أن ينتفعوا من المال لهم في حاجاتهم وما يضر الولد، الأصل أن الابن يعطي بكرم أخلاق. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي قد أخذ مالي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأب، وكان هذا الأب فقيرا، فقال: يا رسول الله، هل أنفقت إلا على عماته أو خالاته أو على نفسي، يعني حاجات ضرورية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعنا من هذا وأخبرنا عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. يعني شوفوا الوحي الآن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، هناك ما أوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل في صدره كلام لسه هو نفسه ما سمعته أذناه. ماذا قال الرجل لما قال النبي: تكلم بشيء هو في نفسك ما سمعته أذنك، حتى أنت ما سمعته؟ قال: يا رسول الله، والله ما يزال الله يزيدني بك يقينا أنك أنت رسول الله، لأني قلت في نفسي شيء ما سمعته أذناي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل وأنا أسمع. قال وقال مخاطبا ولده: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أدني إليك وتنهل، إذا ليلة ضاقت بك السقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتملل، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيه ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يعني أنت الآن يعني جعلت جزائي أني حضنتك مولود إلى شبابك ورعيتك، وما كان يمرضك يمرضني وألمك يسهرني، أخاف عليك من الموت مع إني أنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى كتبه، لكني أنا أخشى عليك، فلما بلغت السن الذي كنت أرجو وأؤمل أن تكون لي سند أن تعيني، جعلت جزائي غلظة والفظاظة وكأنك أنت المتفضل. طب الآن أنت ما رعيت حتى حق الأبوة، عاملني كما يعامل الجار جاره. وهذا دليل إلى أين وصل العقوق، لأن يطالب الآن بأقل الحقوق مثل ما يجاور للجار جاره ويحسن إليه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الإبن؟ أنت ومالك لأبيك. هذه هي قصة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. من صور بر الوالدين لما نتكلم عن البر، عن البر ماذا نفعل للبر؟ يلا نعطي صور. أسأل الله يرزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، أن يكثر الولد الجلوس معهما وإناسهما، لا يكتفي فقط بتوفير الطعام والشراب، ولا يلتهي بوظيفة تبعد عن والديه، إنما يبرهما ويجالسهما. ثانيا، أن يؤثر الولد رضا الوالدين على رضا نفسه وزوجه وأولاده والناس أجمعين. نحر أعرابي جزورا وقال لامرأته: أطعمي أمي منه. فقالت: أيها أطعمها، يعني ماذا أعطيها، الورك؟ الورك؟ قالت: ظوهرت بشحمة وبطنت بلحمة لا لأمر الله، يعني بتحلف بالله أنه ما تطعمها هذه كلها الشحم واللحم أعطي أمك؟ قال لها فاقطعي لها الكتف، يعني أنت تريدي لك الورك أعطيها الكتف. قالت الحاملة للشحم من كل مكان لا لعمر الله. فقال سألها زوجها فماذا تقطعي لأمي؟ قالت اللحي، ظهرت بجلدة وبطنت بعظم، يعني أنا هي ستعطيها الآن المكان الذي ليس فيه لحم ولا شحم. ماذا قال لها الأعرابي؟ فتزوديها إلى أهلك، يعني خذي هذا العظم الذي جلده عظم لأهلك. وخلى سبيلها، طلقها. طلقها لماذا؟ لأنها الآن تريد أن تجعل الولد عاق، يعني أنت لا تستغربي. الزوجة التي تحمل الولد على العقوق هي الآن ماذا تفعل؟ هي تقطع عنه طريق الجنة، هذا باختصار. هي أغلقت في وجهه بابان للجنة لما يعني الآن تحمله على عقوق الأم والأب، هي تغلق في وجهه باب الجنة. فلو طلقها ليس بظالم، ليس بظالم، لأنها هي ظلمت نفسها وظلمت معها لما هي تحمل على العقوق وقطع الوالدين. هل الآن أنت تعتقدي أنه اللي يعق والديه فيه خير لك أو لأولادك؟ اللي استطاع أن يعق اللي كان لهم الفضل في تنشئته وتربيته وأحسن له، لن يكون له خير فيك ولا في أولادك. بالعكس، كل ما أنت حملتي على الطاعة والبر هذا سيعود لك أنت كأم. ثالثا من البر أن يتلمس حاجتهما ويبادر إلى تقديم ما يتوقع أنهما يريدانه قبل أن يطلبانه. يعني ليس ضروري أن الأب والأب توسل للولد، لا، أنت تعلم حاجاتهم، اقضي حاجاتهم بدون ما تعرضهم للسؤال أو الطلب. قالت حفصة ام هذيل رحمهما الله، كان هذيل يبعث إلي بحلبة الغداء من أحسن النوق، فأقول يا بني تعلم أني أصوم ولا أشرب نهارا، فيقول أطيب اللبن ما بات في الضرع، فلا أحب أن أؤثر عليك أحدا، فابعثي به إلى من أحببت. يعلم أن أمه الآن هي صائمة، لكن من حبه لأمه يعلم أنه أطيب اللبن اللي بات في الضرع، وأفضل وقت للشرب أن يكون متى؟ في وقت الصباح أو إلى وقت الضحى. من حبه لأمه يريد أن تجعل هذا اللبن تسقي لمن أحبت، تقدم هدية لمن تحب، حتى يكون هذا سعادة تدخل إلى قلبه. يا الله، إلى هذه الدرجة الحب؟ يعني أنا أعطي أمي لتعطي أحبابها فهذا يسعدني؟ إحنا بس نقول يعني إحنا نقول بس أنت عليك بأمك وأباك، لا نطالبك بهذه الدرجة إلا إذا استطعت. رابعا من البر حسن الأدب معهما، لين العبارة، لطف الإشارة. ما زال يقول الأولاد زمنكم غير زمننا، زمن التكنولوجيا، زمن الإنترنت، أنتم زمنكم، يعني كأن العبارة هذه يا أخواتي اللي يرددها كأنه يقول لأمه وأبوه، طبعاً ما يقصدوا أنا أعلم، هذا من الجهل، كأنه يقول أنتم في عصر التخلف وإحنا في عصر التحضر، وما علموا أن هذا العصر اللي أنتم تتكلموا عليه اللي هو عصر اللي تعتبروه الجاهلية كان فيه من الأدب والأخلاق والبر والتقوى ما هو أفضل من عصر التكنولوجيا والإنترنت اللي علم الأولاد التمرد والخروج عن طاعة الأم والأب والخروج على الشاشات والتبرج وإعانة البنات والشباب على الخروج من طاعة الأم والأب إلى أن يسافروا والأم والأب يبكيان وهم ولا على بالهم بين رقص وضحك وما خرجوا أصلا والله وما تمردوا وادعوا أن هذا من ضغط البيت والضرب إلا أن رأيت عليهم الفسق وشرب الخمور والرقص والزنا والعياذ بالله وعلاقات بنات وشباب. هذا اللي أنتوا تشكوه من التعنيف؟ هذا اللي أنتوا حصلتوا عليه؟ هذا اللي تسموه زمن التحضر؟ والله ما نسأل الله سبحانه وتعالى التحضر إن كان بهذه الصورة، لأنه هذه رذيلة، هذه معاصي، هذا انحلال. إحنا نريد الستر، إحنا نريد الستر، نريد الأدب، نريد الأخلاق، نريد البعد عن أماكن المعاصي. لذلك حسن الأدب، لين العبارة، لا دائما نخاطبهم بعلو وتكبر وكأنه العلم عنا وهم لا يعلمون، بل اسمعي منهم حتى لو المعلومة عندك، حتى أنت لو تعرفيها، من الجميل أنك تعملي نفسك جاهلة فيها، حتى والدك يستمتع وهو يسمعك، أنك تسمعيه، تصغي له، تشعري الأب أو الأم أنك فعلا أنت عندك علم. ما شاء الله قراءتك جميلة، كلامك جميل، هكذا البر لا العكس. فرحم الله والدينا أحياء وأبواتا. قال أنس بن النضر: استسقت أم ابن مسعود ماء، ابن مسعود أمه طلبت منه ماء في بعض الليالي، فذهب فجاءها بشربة فوجدها نائمة، فوقف بالشربة عند رأسها حتى أصبح. ابن مسعود رضي الله عنه مخافة أن تنتبه تريد الماء وهو نائم. يا الله البر، يعني ابن مسعود يأتي لأمه بالماء ويبقى واقف طوال الليل مخافة أنها تنتبه تريد الماء وهو نائم. هؤلاء الصحابة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف، فلقيه رجل من أهل اليمن يحمل عجوزا على ظهره، فقال: يا ابن عمر، هذه أمي أحملها منذ كذا كذا سنة، وربما قضت حاجتها على ظهري، هل أوفيت حقها؟ قال: لا، ولا زفرة من زفراتها اللي أطلقتها وهي تلد، هي كانت تفعل بك ذلك وهي تتمنى بقاؤك، وأنت تفعله وتتمنى فراقها. انظروا، يحمل أمه على ظهره ويطوف فيها منذ سنين، ثم يسأل الفقيه ابن عمر: أديت حقها؟ قال: ولا زفرة من زفراتها. من برهما، من صور البر، احتمال أذاهما المعنوي والحسي، عدم الضجر منهم، فيتحمل الولد سوء خلق والديه وضجرهما وصراخهما كما يتحمل تنظيفهما إذا كان هناك عمر فيه بول وفيه غير ذلك، مخاط وغير ذلك. لنفترض أن الولد حقيقة بار والبنت بارة، وتشتكي من الأم أو الأب بسوء الخلق وهي صادقة. طب الآن البر عندك أنت الآن إنك تصبري، تتحمل الأذى سواء كان معنويا أو حسيا. معنويا إذا كان كلام يؤذيك وأنت تعملي نفسك مش سامعة، والله ما يعيب، شتمتك قولي معك حق، أنا مقصرة، أنا على خطأ، أنت صح، ما يؤذي، ما يمنع. طب ظلمتك، تشعري بظلم إنها الآن يعني تنصف مثلا إخوانك أو خواتك عليك، ما تقف معك لما أنت كنت يجب أن تقف، الله سبحانه وتعالى جعل لهم حق عظيم. هذا وقت البر، أن نسكت، نصمت، لا نجادل، لا نرد. من برهما أن يطيعهما الولد والبنت في كل ما يأمران وينهيان، سوى أن يكون ذلك في معصية، سواء هذا وافق رغبتك أو ما وافقها، سواء أنت تحبي أو ما تحبي، إذا كان الأمر والنهي ليس في معصية يجب عليك الطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. ومن أعظم صور البر برهما بعد الموت، فبر الوالدين لا ينقطع بموتهما ولله الحمد، بل هو متصل بعد الموت. وذلك كيف يكون لمن مات والده أو أحدهما؟ أسأل الله يغفر لوالدي ولموتى المسلمين، وأن يحفظ الوالدة ووالدات المسلمين، أسأل الله يرزقهم الأحياء الصحة والعافية والبر والتقوى والعمر في طاعة الله، والأموات أن ينزل على قبورهم النور والسرور، يوسع مدخلهم، أن يسكنهم جنات النعيم، أن يغفر لهم جميع ذنوبهم، وأن يجعلهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالبر للوالدين بعد الموت ما ينقطع بالدعاء لهما، إنك الآن تستقلي بالدعاء، الصدقة، صلة رحمهما، الإحسان إلى صديقهما. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: نعم، إنفاذ عهدهما والصلاة عليهما. ما معنى الصلاة عليهما هنا؟ أي الصلاة هي أصل الصلاة، المعنى الدعاء، أي الدعاء لهما، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما. وتخيل الدعاء ماذا يفعل؟ الدعاء عجيب، أفضل من كثير من الأعمال اللي أنت تري أنها هذا العمل أفضل. لا يا أخواتي، أفضل العمل ولد صالح يدعو له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقول استغفار ولدك لك. إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، يعني الأب أو الأم يسأل الله من أين لي هذه الدرجة، عفى عنه، زاده حسنات، رفعه درجات، فقال يقال استغفار ولدك فلان، أسأل الله يغفر لأبي ولأباء المسلمين الأحياء منهم والأموات. فيقال باستغفار ولدك لك، أي بسبب استغفار ولدك لك، لأن الولد من كسب أبيه، فيكون مثل الصدقة الجارية. يعني الآن استغفارك لوالديك والوالد الذي مات أو الوالدة ترفع درجتها بسبب أنك تدعي لها: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. فلما يسأل فيقال من استغفار ولدك لك، فكأنه هو الذي استغفر. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو له، احفظيها، احفظيها، أعظم عمل تفعليه الدعاء. ولعل في كثير من الأخوات اللي تذهب، يعني الأم والأب فعلوا العمر الفرض وحجوا حجة الفريضة، فنقول لهم لا يعني تذهبي إلى الحرم طالما أنت الآن هم أسقطوا عنهم الفريضة في الحج والعمرة، لا تخرجي من الحرم لتذهبي إلى التنعيم ثم تحرمي ثم تأتي بعمرة لأبوك ثم تأتي بعمرة لأمك. لا يا أخواتي، ليس هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا هدي النبي. الدعاء أفضل من هذا العمل. اجلسي في مكانك، عليك بالدعاء. في الحديث واضح، وقال الشيخ ابن عثيمين: النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر عمرة ولا ذكر كذا، ذكر ولد صالح يدعو له، دليل أن انتفاع الأموات بالدعاء من أفضل الانتفاع من جميع الأعمال الثانية. ولعل اجتهادك في برهما بعد موتهما يمحو تقصيرك في حقهم في حال الحياة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق، فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. هذا حديث عظيم. اللي شعر أنه في يوم من الأيام قصر، أو أن الوالد أو الوالدة ماتا أو وهو غير راضي عنه، لا تبكي، لا تيأس، لا تشعر أنه انتهى، لا، لم ينتهي. النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا أن البر واصل لهم وهم أموات. إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق، فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل البر والتقوى. فينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء لوالديه، أن يتصدق عنهما، يصل رحمهما، يكرم أصحابهما: اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، وأعنا على برهم أحياء وأمواتا. وإذا كان البر بر الوالدين بالمنزلة العظيمة التي ذكرناها والتي سمعنا، فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، عقوق الوالدين من أكبر الذنوب ومن أكبر الكبائر. فقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. تخيلوا، الإشراك بالله ثم يقول وعقوق الوالدين، مع أن الشرك لا يغفر. يتكلم الآن الحديث عن الشرك الذي لا يغفره الله أبداً، اللي يموت مشرك وفي النار، ثم يأتي بأكبر الكبائر ويتكلم عن عقوق الوالدين. وكان متكئاً عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا، فما زال يكرر قول الزور حتى قل ليته سكت. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام من أكبر كبائر الذنوب العقوق. عقوق الوالدين لها صور كثيرة، كثيرة الصور. واحد: إبكاءهما أو تحزينهما بقول أو فعل أو رفع الصوت عليهما، يعني أنت الآن تتحدثي وتعلمي أن والدك أو والدتك هذا الحديث اللي نقلتيه سيدخل الحزن، نتركه. شجارك مع إخوانك، خلافاتك في موضوع لو تكلمتي فيه تشعري أن هذا يحزن الأم والأب، خلاص نتركه، نتركه لوجه الله، نوكل أمورنا لله. لا تحزني أبواك، لا تبكي، لا تجعل الدموع تنزل وأنت السبب وراء نزول الدموع. حتى لو أتيتي على نفسك، حتى لو يعني تحملتي، حتى لو كان في أذى على نفسك، لكن أهم شيء ما أقع في أكبر الذنوب. إبكاء الوالدين، إدخال الحزن، هذا من العقوق. رفع الصوت عليهما أثناء النقاش، يقول لك لا أنا طبيعتي هكذا، ما في طبيعتي. طالما الآن أنت أمام الأم والأب اخفض صوتك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان، فقال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يا الله، يعني الآن هجرة وترك المكان والزمان وكل لأجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، ثم يقال إن الأم والأب أوجعهم أن الولد يذهب إلى الجهاد وترك المكان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اترك الهجرة، اترك هذا كله، الأجر العظيم إنك ترجع وتضحك اللي أبكيتهم، أدخل السرور عليهما كما أبكيتهما. وهذا البكاء كان لأجل الجهاد، كيف إذا كان لأمور الدنيا؟ فنقول من أبكى فليضحك والداه، لأن من أكبر صور العقوق أن نكون سبب في الدموع أو الألم أو الحزن. ثانيا من صور العقوق إدخال المنكرات للمنزل، إدخال المنكرات لمنزلهما أو مزاولتهما، مزاولة المعاصي وإتيان أمامهما مثل ترك الصلاة عمدا، ويوجع قلب الأم والأب، صلي يا ولد صلي، يا بنت صلي وهي ما تصلي. هذا عقوق، هذا عقوق وإن كان حقا لله، لكن طالما أن هذا يوجع قلب أمك وأبوك أنت عاقة أو هو عاق. شرب الدخان، مشاهدة المحرمات، لأنك الآن لو ما نهاك أمك وأبوك هل يحاسبوا ولا ما يحاسبوا؟ سؤال الآن، لو الأم والأب الآن الولد أمامهم ترك الصلاة أو شرب الدخان أو كان يشاهد المسلسلات المحرمة والأم والأب منه الولد، هل هذا في إثم ولا ما في إثم؟ سيحاسبوا. يعني معناه أنت الآن تحملي أمك وأبوك أوزار ممكن تدخلهم النار، يحاسبوا عليها، يعذبوا عليها. فالواجب عليهم أن يأمروكم بالمعروف وينهوكم عن المنكر. طب من باب أولى إني ما أرهقهم، ما أجعلهم يكرروا أمر الصلاة، أمر ترك الدخان، خلاص أترك وإن كان هو لله أصلا، لكن برا بوالدي لا أرهقهم، لا أجعل هذه الأعمال تكون سبب أوزار يحملوها على ظهورهم. أعينهم على البر والتقوى، أعينهم على الإصلاح والصلاح. بعض المفسرين في قوله تعالى في سورة الكهف في الآية 80 والواحدة بعد 80 قال تعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. معنى ماذا خشي الله؟ أن يحملهما حبه ويحملهم حب هذا الولد على اتباع دينه الباطل، أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فهناك من الأبناء من يحمل والداه على الذهاب إلى السينما، عمل الحفلات اللي تكون فيها مجون ورقص ودخان في البيوت. الأم والأب يقولوا ما نريد أدكسر بخاطر البنت، ما نريد إنه نزعل الولد، هذا عرسه خليه يستمتع في حفلته. طيب المطربين والرقاصة والمعازف، طب ما حملهم على الطغيان؟ ما حملهم على المعاصي؟ بلى والله حملهم على المعاصي. هو أمام حب الولد تنازلوا عن أحكام شرعية لا يجوز أن نتجاوزها. فبعض الأحيان حب الأب والأم للولد والبنت يحملهم على المعصية، لذلك ما أكون أنا سبب للعذاب لأمي وأبي، لا أكون سبب للعقاب. من البر أنك تبعديهم عن طريق النار، أن تحملي عنهم الأوزار، مش تضعي على ظهورهم الأوزار. أيضا من صور العقوق البراءة منهما أو التخلي عنهما. تقول لك أنا تبرأت من أمي وأبي، أنا لا أبوي أعرفه ولا هو يعرفني. يا سلام، يعني أنت تعلني العقوق وتعلني معصية الله، يا إما بخرجوهم من البيت، يا إما بلقوهم في دار العجزة والمساكين، يا إما إني أنا حتى رأيت يا أخواتي في مستشفى، ذهبنا نزور أخت من الأخوات وفي جانبها أم ألقوها أولادها في المستشفى، والمستشفى مش مستطيع يعني يوصل لا للبنت ولا للولد ولا أحد يزورها، والأم في حالة يرثى لها، وكل لحظة تسأل عنهم، ما اتصلوا، ما سألوا. هذا رأيناه، يعني الأمر ليس مستبعد وهو موجود في بلاد إسلامية وبين ظهور المسلمين. من يضع أمه وأبوه في دار العجزة والمساكين؟ الزوجة لا تطيق، الأب عنده يقول لك أنا مسؤوليات أولادي ومسؤوليتهم، أنا لا أستطيع أن أقوم بمسؤوليتهم. انتظر أن أولادك يعقوك كما أنت عقيت والديك، وانتظري أنت الآن التي تحملي زوجك على العقوق أن يعود لك ما قدمتي. هذه مسألة ما يصح أن نتبرأ، أن نتخلى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تصحب عاقا لوالديه فإنه لن يبرك وقد عق والديه، يعني اللي أحسنوا له الدهر، أحسنوا له الدهر، ما برهم. أنت اليوم سيبرك؟ اللي استطاع أنه يلقي بوالديه وما يسأل عنهما من باب أولى الناس اللي ما وصلك بهم إلا أيام أو سنين. من صور العقوق حمانا الله وإياكم ووقانا وأبنائنا، أسأل الله يرزقنا برهم ويرزقهم برنا ويعين أبناء المسلمين على البر والتقوى. من صور العقوق الإهمال، ما يلتفت إلهم، لا يسأل عنهم، لا يعلم مين أكل مين نام، الأم مريضة عطشانة، مريضة أخذت الدواء ما أخذت، يتركها عجوز في زاوية من البيت، ما يعطي وقت مثلا إنه يدلك قدميها، يغمز رجليها، يؤانسها، يحدثها، يضحكها. قال بشر بن الحارث، قال بشر، اسمعوا هذا الكلام العظيم، قال بشر بن الحارث: الولد بالقرب من أمه حتى تسمع نفسه أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله. الولد بقرب أمه حتى تسمع نفسه وتطمئن عليه وهو يطمئن عليها أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله. وقال محمد بن المنكدر: بت أغمز رجل أمي وبات أخي عمر يصلي، فلا يسرني أن يبادلني أجر ليلتي بليلته. يلا، من كبار التابعين محمد بن المنكدر يقول: بت أغمز رجل أمي، أدلك أمي أريحها، وبات أخي عمر يصلي، فلا يسرني أن يبادلني أجر ليلتي بليلته. يعني أنا عندي أريح أمي أفضل من القيام، لأن القيام نافلة، القيام نافلة، لكن القيام على خدمة الأم والأب فرض واجب، ولن نتقرب إلى الله بأحد مما افترض علينا. ومن الخطأ اللي يقع فيه كثير من الشباب أو البنات الغفلة عن الوالدين، الانشغال عنهما. يا حبيباتي، صارت العلاقة بين الأصدقاء أقوى من العلاقة بالأم والأب. صديقي صديقتي، صديقي صديقتي، يعني الأمر مؤلم، بل ما يستطيع إنه يترك صديقه أو هي تترك صديقتها وتذهب لأمها أو أبوها. وهذا يعني هذا من صور العقوق اللي نراها. وهناك من بدعوى العلم أو حفظ القرآن أو الانشغال بالدعوة إلى الله، تقديم المستحب على الواجب، ارتكاب المحظور من أجل تحصيل المندوب. أيهما أحب إلى الله، حفظ القرآن والانشغال بحفظ القرآن وانت تغيبي عن أمك ولا تشوفك ولا تعلم عنك، ولا انك تجلس عند قدمي الأم؟ لا والله، الفرض البر، والجلوس عند الأم أحب إلى الله من حفظك للقرآن. إذا كان هذا حفظك يشغلك عنها ويجعلك تنقطعي عنها، لكن أنا أعلم الأمهات أصلاً اللي يدخل السرور لقلوبنا ماذا؟ أنت لما تري بنتك أو ابنك ماسك القرآن يقع في قلبك أن تترضي عليه وتدعي له بالثبات والإعانة، بس ما يسرك أصلاً منظر أكثر من حفظ الولد والبنت للقرآن، والله لأنه شرف عظيم. فالأم والأب ما يزعجهم أبداً، ما يزعجهم أبداً البر والتقوى. اللي يدخل الألم لقلوبهم ما هو؟ المعاصي وليس الطاعات. أما الانشغال عن الأم والأب بدعوى الانشغال والعمل هذا من العقوق. قال هشام بن حسان: قلت للحسن إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. قال الحسن البصري له: تعشى العشاء مع أمك، تقر بها به عينها فهو أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. يعني هذا الفقه، هذا هو الفقه. ما هو الفقه؟ لما أعلم كيف أدخل باب الجنة. يعني تخيلي الآن الناس تترك باب الجنة وتتنفل، تريد الجنة ورضا الله، ورضا الله قريب. تعشي مع أمك، قري عينها، أفضل من عند الحسن البصري من الحج التطوع. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. طب في هناك أهم من الأم والأب؟ وهناك من الأمهات تشكو لي ما رأت أبنائها من سنين، 5 سنين. هناك من ترك أمه من سن ما يعلم عنها شيء. لما سألت الأم: ما سبب إنه ابنك هجرك؟ يعني تقول لي: الزوجة، زوجته، أصبح بينها وبين زوجته شجار وكلام بين الأم والزوجة. تقول إنه ابنها فضل زوجته على أمه، ومن وقت ما حصل هذا ما رأى أم ولا يعلم عنها من سنين. فهذا صحيح؟ يعني أنت تعلمي أنه قاطع الرحم لا يدخل الجنة، أنت لست قاطع رحم، أنت فاعل كبائر، أنت فاعل جرائم، أنت الآن أمام الله مجرم. عقوق الوالدين من أعظم ما يكون من قطيعة الرحم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن جزاء قطيعة الرحم معجل والله في الدنيا قبل الآخرة. يا أخواتي، معجل في الدنيا قبل الآخرة. عقوق الوالدين من أعظم ما يكون من قطيعة الرحم، وسيؤاخذ عليه العبد في الحياة قبل الممات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. فقطيعة الرحم شؤم عظيم. لا تجد إنسان سعيد في حياته، موفق في أموره، ميسر أموره، وهو عاقل والديه، مستحيل، لن تجديه أبدا. السعادة والتيسير والتوفيق مرتبطة ببر الوالدين وبصلة الرحم، وهذا من سنن الله التي نراها واقع أمامنا ونشاهدها. إن وجود الوالدين على قيد الحياة نعمة عظيمة من الله، من الله بها على الإنسان. لأن الوالدين إذا كانا موجودين فبالإمكان أن نتدارك، وبإمكاننا البر، وبإمكاننا أن نصل إلى الجنة، وبإمكاننا أن نصل إلى رضا الله، وبإمكاننا أن نصل إلى التوفيق. قد تجدي في الإنسان ما يظهر من الناس، من يظهر لك حبه وولاؤه أكثر مما تظهر الأم والأب، لأنه ممكن الأم والأب ما يحسنوا صياغة العبارات، صح ولا لا؟ أليس هناك من الأم والأب الكبار ما يحسنوا العبارات؟ يعني ليس هذه من صفاتهم إنه يرسلوا رسائل وحب وكلام؟ طيب تجدي من الناس من يظهر لك حبه أكثر من أمك وأبوك، لكن اعلم إنه في مصالح حبك، لمال، لجاه، لعلاقة، لمصلحة. حتى الزوج يحب زوجته وهي تحبه، هناك علاقة، هناك في مصلحة، في دنيا بينهم. طب إذا ساءت الحال، حصل شجار، الزوج يتخلى عن زوجته، صح؟ الزوجة تتخلى عن زوجها، لكن أمك وأبوك بتخلوا عنك؟ لو قل المال، لو حصل هناك مشكلة، هل الأم والأب بتخلوا عن أولادهم؟ والله يتعدوا عليهم ويظلموا الأم والأب، ولما يعودوا لهم يفتحوا ذراعيهم ويشرعوها كأنهم ما فعلوا شيء. هذه القلوب، هذا قلب الأم والأب، ما يعلم إلا الرحمة والرأفة والاحتضان والتربية، بعكس خلافات الناس. قد ما يظهر لك الناس الحب من صديق أو ولاء أو زوج أو غير ذلك، اعلمي أنه ممكن في لحظة تفرق بين الاثنين، لكن ليس هناك شيء يفرق بين الأم والأب إلا العقوق. تأملوا في قصة قصها الله علينا يعقوب عليه السلام. نبي ولا ليس نبي؟ أليس يعقوب عليه السلام ممن آتاه الله النور والعلم؟ نبي. كيف كان مع يوسف؟ كيف تعلق قلب يعقوب حتى أن أولاده عيروه؟ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني أنت لا تزال تذكر يوسف حتى يفسد جسدك وعقلك. وابيضت عيناه، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم مكظوم، يردد حزنه في جوفه، ما يستطيع إظهار حزنه، أصابه العمى. كل هذا حزن أب على ابن. هذه العلاقة الحقيقية، هذه هي المشاعر الحقيقية. والله يا أخواتي هذه هي قلب الأم والأب اتجاه الولد. تأملوا حال نبي من الأنبياء، وكيف حال النبي على قوة إيمانه ودرجة يقينه، كيف كان على ولده. وهذا حال الأم مع الأب، هذا حال الأم والأب مع الأولاد. الوالدان لن نجد لهما مثيل في الدنيا، فمن كان له أم أو أب فتح الله له أبواب الجنة على مصراعيها. فمن هذا الذي يترك أبواب الجنة مفتوحة فما يدخلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام دعا على العاق في الحديث الذي رواه مسلم، رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنفه، قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. يعني رغم الله أنفه في التراب وجعل عليه الخزي والعار الذي يدرك الأبوين أو أحدهما، ثم لا يدخل من أبواب البر الذي هي من أوسع الأبواب. وإن مما يحسن التنبيه عليه الآن وإحنا نتكلم، إنه بعض الوالدين ما بيعينوا أولادهم على البر، وهذا موجود أيضا حتى لا نظلم في الكلام. في آباء ما يعينوا الأبناء على البر، دائما صراخ، دائما سب، دائما يعني دائما الأم والأب يا إما بيصرخوا يا إما بينتقدوا يا إما بيحطموا. نعلم هذا عائق في وجه البر. اللي أرادت البر من الأبناء عليك بالحلم والكلام الطيب والإحسان. ما ينفع أنت تعنفي، أنت تؤذي. طيب هو يخطأ بطبيعته، جاهل، لابد أن يخطأ، هو صغير، هو مر. أنت كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، تذكري حالك الأول، كنت تخطئي. الآن أنت تريدي منه كل شيء، فصراخ وانتقاد وعقاب عقاب. لا يا أخوات، هذا بعيق الأبناء عن البر. هم بيسعوا جاهدين لبر الوالدين، لكن سوء الخلق والجفاء من الوالدين ممكن يقطع على الأبناء البر، فتكوني أنت عقتيك قبل ما يعقك. هو مش متمكن من الطاعة والبر، هو مش متمكن أنه يعني يحصل على برك أو بر والده بسبب الجفاء والقسوة والألفاظ البذيئة وغير ذلك. فالواجب على الوالدين أن يعينوا الأبناء على البر بالعطف حتى لو كان في أخطاء. لا تعتقدي أن الخطأ سيتغير بالتعنيف والقبيح من الألفاظ، لا. اعلمي أن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مثل محمد عليه الصلاة والسلام؟ من مثله؟ قال أنس: ما عنف، ما قال مه. كم خدم عند الرسول؟ 10 سنين، ما قال لي مه أبدا. ما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرب لا عنف، ما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يعطي ألفاظ بحجة التربية. ورب أمة ورب جيل ورب الصحابة، فتحوا بين المشرق والمغرب، وكانوا رجال وكانوا نساء. إذن التربية بالحب والعطف والحنان هي أنجح طريقة لتغيير المعاصي. اللي تشتكي من المعاصي في أبنائها عليك بالإحسان والحنان والعطف، ثم حنانك يكسر عيونهم وقلوبهم حتى يغيروا ما فيهم، حتى يرضوا الله ويرضوك. والواجب على الولد لما يعاني من والدين فيهم سوء خلق، جفاء، طب الآن البر ما هو؟ الآن البر إنك تكتم الغيظ، إنك تصبري، إنك تتحمل الأذى، تتحمل الألفاظ، وإنت ترجي الثواب العظيم الجزيل من رب العالمين. والولد اللي يسعى جاهد في بر الوالدين وما تمكن بسبب عوائق من الوالد أو الوالدة، الله ما يعلم إنك أنت صادقة؟ الله يعلم، سيعطيك ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فإذا علم الله من الإنسان رغبة الأكيدة في البر لكن ذلك ما تحقق بسبب الإعاقة من الوالد أو الوالدة، بسبب الجفاء أو الغلاظة، فالله يعلم إنك أنت ضارة، والله سيعطيك الأجر والثواب على سكوتك وعلى صبرك وعلى حلمك وعلى دموعك. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه الآية أتت بعد الأمر بالبر الوالدين في سورة الإسراء، بعدما أمر الله بالبر أتت هذه الآية، سلوى لمن؟ للولد والبنت اللي يجدوا الجفاء والقسوة من الوالدين. والله يقول الله يعلم إن أنتم صالحين، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وأما من مات والده أو والدته فنقول البر موصول، لم ينقطع البر، لا يزال أمامك الدعاء. الدعاء من أعظم البر، خاصة بعد الوفاة، عندك الصدقة، حتى العمرة والحج، خاصة اللي ما اعتمر، عمرة الفريضة وحج الفريضة. هذا يا أخواتي الحبيبات الذي أكده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد الآن نسعى لبر الوالدين أحياء وأمواتا، إكرام صديقي الوالدين، تكرمي صديقة الوالدة أو صديق الوالد نكرمهم، نكرم الأصدقاء، صديقة الأم بعد ما من ماتت أمها، صديق الأب، هذا من أعظم البر. وعن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر لقي رجل من الأعراب سلم عليه فقال ألست فلان ابن فلان؟ قال بلى. فماذا أعطاه ابن عمر؟ أعطاه حمار يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال له عبد الله بن دينار يعني أصلحك الله، الأعراب يرضون باليسير، يعني أنت أعطيته كل هذا العطاء. ماذا قال له ابن عمر؟ إن أبا هذا كان ودا لعمر، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، بعد أن يموت، وإن أباه كان صديقا لعمر. فانظري كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أبر البر. ولذلك اللي كان عنده أب أو أم ومات عليه أن يسعى لإكرام أحبابهم، إكرام أصدقائهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الصحيحين. عائشة ماذا قالت؟ قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، لكني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يكثر ذكرها، وربما أمر بذبح الشاة قطعها ثم يبعث فيها إلى صديقات خديجة. قالت عائشة فقلت كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. فقال النبي إنها كانت كذا وكانت كذا وكان لي منها ولد. واضح؟ إذن أنت الآن أمامك البر، إذا مات الأبوان، إذا عليها حج فريضة أو الأب أو عمرة الفريضة، هنا يشرع لك أن تخرجي من بلدك وأنت تنوي الحج أو العمرة الفريضة عن الأم أو الأب. الآن إحنا لا نمنع التنفل لمن سقط عنه حج الفريضة أو عمرة الفريضة، إحنا لا نمنعه، العلماء أجازوه وقالوا أنه ممكن إنك تعملي عنه حج أو إنك تحجي عنه أو إنك تعتمري عنه، هذا موسع الأمر. لكن أنا قلت لكم أن هذا ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللي تسأل عن النبي، النبي عليه الصلاة والسلام ماتت قبله خديجة، ماتت بناته، كان يحب أصحابه، وما سمعنا أنه حج أو اعتمر عن أحد، وما سمعنا أنه الصحابة كانوا يحجوا أو يعتمروا عن أحد. النفل الفريضة نقول النبي أقر بالفريضة الحج وعمرة الحج، لكن التنفل كما قال الشيخ ابن عثيمين أنه كما في الحديث لم يرد الأعمال، قال ولد صالح يدعو له، إذا أرشدنا الله لما فيه رحمة لنا، وسهل، والدعاء في أي لحظة. إذن الأمر الحمد لله عندنا طرق أن نكرم الأصحاب والأحباب الأصدقاء، هذا من أبر البر الصلة، اكرمي أصدقائهم وأحبابهم. والأحاديث على هذا يا أخواتي كثير، الأحاديث في المعنى كثير. والسعيد من وفق لبر والديه والإحسان إليهما فإن في برهما خير الدنيا والآخرة، الشقي من عقهما وخالف أمرهما وأغضبهما وسيندم لا محالة، لأنه أول من سيعود له هو هذا الشخص. إن بر الوالدين دين، والله كل شيء سداد دين، كل شيء دين، يجد البار وفاؤه. هذا البر يوم من الأيام سيعود لك البر والوفاء، كما تدين تدان، وثمرات العاجلة أن يجد الإنسان في أولاده، فيبروا أولاده كما بر والدي، يحسنوا إليه كما أحسن لوالدي. هذا أمر مشاهد ولا لا؟ حتى لو ما في حديث نراه، بر الوالدين ينبغي أن يكون في أجمل وأبهى حلله. فإن بعض الوفاء لفضلهما، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإنه ليس من كريم الشيم أن يعق الولد والديه فيقابل الإحسان بالإساءة والنعم والفضل بالجحود والنكران والكفران والعناية بالترك والإهمال. إن في هذا لبوارا وخسرانا في الدنيا وغضبا من الله وحرمانا من رضوانه في الآخرة. إن والدينا هم سبب وجودنا هنا بعد رحمة الله، بفضل الله، بمن الله، أن كان سببا أن أتيت إلى الحياة، وأرحم الناس بنا، وأقرب الناس إلينا، وأشفق الناس علينا. يشقيان في هذه الحياة لنسعد، يتعبان لنستريح، يجوعان لنشبع، يعطيان من غير من ولا أذى. فهل جزاء هذا إلا أن نحسن لهم بلين الكلام، لين الأقوال، لين الأعمال؟ إن أساءوا أحسني، إن كلفوك أطيعي، أمامك هناك الباب مشرع، يقال لك هيا إلى الجنة، يقال لك هذا أفضل من الجهاد، يقال لك أفضل من قيام الليل، يقال لك الأم والأب فرض، القيام نافلة، أعمال كثيرة نافلة، لا تقدم النافلة على الفرض، لن تتقربي إلى الله بأحد ما افترض عليك. والله سبحانه وتعالى بعدما أمر بحقه العظيم أن نوحد وأن لا نشرك به شيئا، قال وبالوالدين إحسانا، فلنحسن بالأقوال، فلنحسن بالأعمال، فلنحسن بكل وسيلة وطريقة، ولنعلم يقينا أنه لن يحبنا وما أحبنا أحد مثل الأبوين. وحقهم علينا من أعظم الحقوق التي مهما فعلنا، كما قال ابن عمر، ولا زفرة من زفرات الأم. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على البر، أن يعيننا على بر والدينا. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا أخطاءنا وخطايانا وزللنا، أن يعيننا على بر والدينا أحياء وأمواتا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك ورضاك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم يا رب العالمين بمنك وكرمك وجودك نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترزقنا بر أبوينا أحياء وأمواتا. اللهم ارزقنا بر أبوينا أحياء وأمواتا. اللهم نسألك الهدى والسداد والتقى والعفة والغنى، نسألك يا رب العالمين الجنة، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم إني أسألك بأنك أني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن ترحم أخواتي، أن تصلح ذات بينهم. اللهم كل من كان يشكو عقوقا من ولد أو والد، أن تصلح بينهم، أن تؤلف بين قلوبهم، أن تصلح بينهم وأن تؤلف بين قلوبهم. أن تهديهم سبل السلام، أن تخرجهم من الظلمات إلى النور، أن تبارك في أسماعهم وأبصارهم وقواتهم وأزواجهم وذرياتهم وأموالهم، وأن تجعل المباركين أينما كانوا. اللهم أنا نسألك بأن نشهد أنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أن تغفر لنا وترحمنا وتدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، أن تغفر لنا ولأحيائنا وأمواتنا. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أنزل على قبورهم النور والسرور، اللهم وسع مدخلهم، اللهم عافهم واعفو عنهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من ودارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.